بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله يوم الختام إن شاء الله بإذن الله تعالى، وبقيت لنا من الأحاديث 5 أحاديث نأخذها إن شاء الله اليوم، ننتهي منها إن شاء الله. وكلها أحاديث عظيمة، ولا شك أن هذا الكتاب كتاب مبارك، ينبغي الإنسان طالب علم يعتني به حفظا ودراسة، يحفظ يعني 40 نووية. فحفظ هذه 40 نووية حفظ لأصول كثيرة من أصول الإسلام، ولأدلة عامة يستدل بها على كثير من الأحكام. لكن العلماء دائما يوصون طالب العلم في بداية الحفظ في كل باب بحفظ متن في التوحيد كذا، في الحديث دائما يوصون بحفظ 40 نووية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها. فلا ريب أن هذا الكتاب كتاب مبارك، والحديث حديث يعني من الجوامع العظيمة التي فيها يعني أحكام ومسائل كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. هذا الحديث هو حديث الأولياء، وهذا الحديث من الحديث التي تفرد بها الإمام البخاري، وهو حديث قدسي، وقد تكلمنا في ما سبق عن حديث القدسي. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث فيه بيان الموقف الصحيح من أولياء الله، موقف صحيح من أولياء الله. فإن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يوالي أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله مهما كان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فالوالي مع أعداء الله البراءة حتى يصيروا من أولياء الله بالإيمان، يصيروا من أولياء الله بالإيمان. لذلك كان لنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، إلا في مسألة، ألا وهي في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه كذلك هنا تظهر الولاية والبراءة. فلا يجوز لنا أن نقتدي بإبراهيم في هذه القضية، فإن إبراهيم قد وعد والده بالاستغفار. لذلك الله سبحانه وتعالى استثنى هذه القضية من قضية الاتساب إبراهيم، لما أمر بالاتساء والاقتداء بإبراهيم في موقفه من الكفار وفي موقفه من أبيه، ثم إبراهيم يعني كان يدعو أو يعني وعد والده بالدعاء، استثنى ذلك سبحانه وتعالى وبيّن هذا لا اقتداء لنا فيه بإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لا ليس لنا في ذلك قدوة، فإن عدو الله الكافر لا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن أولياء الله يوالون ويحبون، وأعداء الله يحاربون، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى قد بارز من عادى أولياءه بالحرب، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدل على شيء، فيدل على عظم هذا الذنب، ألا هو محاربة أولياء الله، هذا ذنب عظيم، لأنه وصف صاحبه بالمحارب، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاربه. ولا شك أن كل ذنب في الحقيقة حرب لله، كل ذنب يذنبه الإنسان حرب لله سبحانه وتعالى، لكن الذنوب مع ذلك تختلف، لذلك وصف الله سبحانه وتعالى بعض الذنوب بالحرب، كأكلت الربا، ماذا قال سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال سبحانه وتعالى في قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء أيضا محاربون، لذلك لما جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن بعض القبائل، فاستووا المدينة طائفة أفراد أسلموا وجاءوا إلى الرسول، فاستووا المدينة يعني ما ارتاحوا لجو المدينة، مرضوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا يدل كما قدمنا والله أعلم، هذا قدمنا أن أبوال الإبل طاهرة، أن أبوال الإبل إيش طاهرة، قال: فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا، فماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وارتدوا عن الدين وساقوا الإبل. فهؤلاء حاربوا الله وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر انطلق إليهم مع جملة من أصحابه فأدركهم، فماذا فعل بهم صلى الله عليه وسلم؟ سمل أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني يد ورجل، وتركهم في الصحراء يستسقون ولا يسقون حتى هلكوا، يطلبون الماء، لأنهم ماذا؟ لأنهم محاربون، لذلك الله سبحانه ذكر ذلك في كتابه كما أسلفنا في الآية. فهذه الذنوب كلها حرب لله، حرب لرسوله، ومن ذلك أيضا معاداة أولياء الله، لذلك الإنسان يحذر غاية الحذر من أن يعادي أولياء الله، هذه مصيبة تعادي أولياء الله، قال كم إنسان قد يكون يعني ابتلي في دينه ودنياه بسبب أنه عاد أولياء الله. لكن السؤال الذي يرد: من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ لأن أولياء الله عند بعض الطوائف يعني أناس موجودون في الكهوف ولا يعرفهم البشر، وأعدادهم محدودة وصفاتهم ما أدري كيف، فيذكرونهم 47 أو 300 ويسمونهم بأسماء أوتاد وأقطاب، وهناك الغوث الأعظم، وكل هذا من يعني الكلام الذي لا قيمة له. فأولياء الله باختصار شديد هم أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في تعريفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولياء الله. بالإيمان والتقوى يكون العبد وليا، يكون العبد إذا كان مؤمنا، هذا الشرط الأول، وأن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى، فيجده حيث أمره ويفقده حيث نهاه، ويعرف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فمن كان هذا حاله ومن كان هذا ديدنه كان من أولياء الله، كان من أولياء الله الصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكرهم، الله سبحانه وتعالى ذكرهم وبين أن أولياء الله ينقسمون إلى قسمين: درجة المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بماذا؟ بالفرائض، هذه الدرجة الأولى. لذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذه الدرجة الأولى، الذين يتقربون إلى الله بماذا؟ بالفرائض، وهذا هو الواجب، كما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، فقال: والله لما ذكر له النبي الفرائض، الصلوات الخمس والصيام وغير ذلك من الفرائض، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق. قال: أفلح إن صدق. فإذا جاء، والحديث في ذلك كثير، إذا جاء الإنسان بالفرائض وابتعد عن المحرمات، لأن هذا أيضا من الواجبات، الابتعاد عن المحرمات، كان من أولياء الله، كان من أولياء الله الصالحين. وهذا طبعا كما بينا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله إنما هي الفرائض. قد ذكرنا فيما سبق فيما أذكر بعض الأمثلة على ذلك، وأن الإنسان لا يقدم على الفريضة شيئا، فالفريضة تقدم على جميع الأعمال. ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة أهل القربة والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، من زاد على الفرائض فجعل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، والنوافل التي تقرب بها الطاعات، وأيضا دقائق المكروهات، أتى بالطاعات وترك ماذا؟ دقائق المكروهات، الأمور الدقيقة في المكروهات فتركها، كما كان هذا من حال السلف الصالح، فكان كثير منهم يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وقد تكون أبوابا من المباح لأنها قد تفتح عليهم أبوابا من الحرام. لذلك الإنسان ينتبه، بعض الناس يفتح نفسه أبوابا من المباحات، يفتح نفسه أبوابا من المباحات، وهو يعرف أن هذا الباب سيؤدي به إلى يعني أبواب إلى أبواب من الحرام، ومع ذلك يستمر في ذلك. هذا طبعا لا ينبغي، الإنسان يبتعد ويسعى في البعد عن كل ما يقربه من الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكم من عبد عوفي، يعني الله سبحانه وتعالى عافى ففتح لنفسه بابا فلم يغلق بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، يعني معافى بعيد عن الشر لكنه تهاون وفتح لنفسه بابا من أبواب الشر فلم يغلق بعد ذلك، فتن، نسأل الله أن لا يفتننا وإياكم. ذلك هذه الدرجة الثانية من درجات أولياء الله، وهي الدرجة الأعلى، الذين جمعوا بين الفرائض والنوافل، يعني أتى بالفرائض واجتهد في رأس المال، اجتهد في الزيادة، جاء بالنوافل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، بني له بهن بيت في الجنة. فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه النوافل، تقرب إلى الله بقيام الليل، تقرب إلى الله بصيام الاثنين والخميس ونافس في ذلك، تقرب إلى الله بالصدقات وجعل نفسه يعني أبواب من الخير لا يقطعها، تصدق يمينا وشمالا، تقرب إلى الله بالعمرة تلو العمرة وبالحج تلو الحج، كل هذه النوافل، وابتعد عن دقائق المكروهات، ابتعد عن كل ما يؤذيه، فهذه مرتبة أعلى. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا هو الشأن أخواني، شأنا يصل العبد إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، فمن أحبه الله سبحانه وتعالى بارك له في حياته وطرح له القبول عند الناس، كما قال سبحانه وتعالى: إني أحب فلانا فأحبه، لما ينادي جبريل، ثم يحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا بخلاف بعض الناس كما جاء في الحديث: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم العافية، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يبغضه أهل السماء، ثم يطرح له يعني تطرح له البغضاء في الأرض. هذا لا شك الذي تجرأ، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يعافينا وأن يهدي قلوبنا. فإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة، مرتبة الحرص على مثل هذه المراتب في قضية الولاية، بلغه الله سبحانه وتعالى مرتبة عظيمة بعد محبته. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا النص في بيان منزلة أولياء الله، بيان علو منزلة أولياء الله سبحانه وتعالى، فيكون الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا طبعا النص مما طار به أهل الضلال وأهل الاتحاد والوحدة، الاتحاد والوحدة. فهناك ناس ممن ينتسبون للدين، وهم طبعا من أكفر الناس، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى متحد مع عباده، أن الله سبحانه وتعالى حال في عباده، هذه أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، ويقولون: ما في الكون إلا الله، ما في الكون إلا الله، كل شيء الله، كل شيء الله. وقد التقيت بواحد من هؤلاء، يعني موجودون من قديم ولا يموت، هذا من زعمائهم، ابن عربي مش ابن العربي، في اثنين ترى، في ابن العربي المعرفة، وفي ابن عربي النكرة، فإذا قرأنا قال ابن العربي بالألف واللام فهذا إمام من أئمة المالكية، وعنده كتاب في شرح سنة الترمذي، عارضة الأحوذي أو لا أذكره الآن، عنده كتاب، عنده كتب كثيرة، ابن العربي عند العواصم من القواصم وغير ذلك من الكتب. وهناك ابن عربي نكرة، ابن عربي نكرة صاحب فصوص الحكم، ابن عربي، وهذا يعني نكرة عند أهل السنة، لكن عند أصحابه يسمى الكبريت الأحمر، يسمى إيش؟ الكبريت الأحمر، لأنه بلغ القمة. هؤلاء كلهم أهل وحدة وجود، ابن عربي والحلاج وابن سبعين والعياذ بالله، عندهم من الأقوال الكفرية ما يعني تشيب له الرؤوس. فبعضهم ماذا يقول؟ يقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني الجبة الثوب يعني الكندورة، يقول: ما في الجبة إلا الله، وبدل يقول سبحان الله ماذا يقول؟ سبحانه، لأنه هو الله، لأنهم يرون أن الله كل شيء. بل يعني عندهم أشعار، وأشعارهم قوية جدا من حيث الكتابة، وقوية جدا أيضا من حيث الكفر، جمعت بين الجزالة في اللفظ والقوة في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول بعضهم: الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. كل شيء عندهم الله سبحانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يستدلون مثل هذا، لا دليل لهم في هذا. وهذا طبعا من أعظم الكفر، وهم أصلا كفرة. وأما معنى هذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. واضح، وأن الإنسان إذا بلغ هذه مرتبة من الولاية وأحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يكلأه بحفظه، فيكون بعيدا عن ماذا؟ عن الحرام، ويوفق للبعد عن الحرام. ترى هذا التوفيق إخواني، البعد عن الحرام توفيق. إنسان سبحان الله يوفق في البعد عن الحرام. كم من الناس من يبتلى. تكلمنا عمو حمد الحديث من جديد، يعني الله صبركم يا أي نعم معاشر الرجال. نشرح شرح مختصر إن شاء الله. هذا الحديث عموما ذكرنا أنه من أحاديث القدسية، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أولياءه يجب أن يوالون، وأن الناس ينقسمون إلى ولي وإلى عدو، أما الولي فيوالى، وأما العدو فيحارب. قال سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قد بينا أن الحرب، أن معصية الله حرب، وأي معصية حرب لله سبحانه وتعالى، إلا أن المعاصي بعد ذلك تختلف، فهناك معاصي أعظم. لذلك خص الله سبحانه وتعالى بعض المعاصي بذكر الحرب كالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكالفساد في الأرض كما قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر الآية. وذكرنا كذلك قصة هؤلاء الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى الرسول يعني للإسلام، ثم لم يعجبهم جو المدينة فذهبوا وانطلقوا. يعني أمرهم النبي أن يذهبوا إلى الإبل الصدقة، فذهبوا إلى الإبل فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، ويعني ارتدوا عن الدين. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حكم المفسدين في الأرض، وسمى لأعينهم ورماهم في حر الصحراء، وجعلوا يستسقون ولا يسقون. فهؤلاء يعني محاربون لله سبحانه وتعالى، وقد عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العقوبة. ثم تكلمنا أيضا عن أولياء الله، وأن أولياء الله لا كما يعتقد بعض الناس أنهم يعني لهم صفات خاصة وأعدادهم محصورة، كما يقول البعض سبعة، وبعض يقول 40، وبعض يقول 300، وكل يسمي 300 وتد، و40 ما أدري إيش، و7 أبطاب، وهكذا يعتقدون اعتقادات باطلة. وإنما أولياء الله يعني كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم بينا أن منزلة الولاية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من أتى بالفرائض، فإذا أتى بالفرائض ومن الفرائض ترك المحرمات، فهذا من أولياء الله. فإن زاد بعد ذلك بأن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وترك دقائق المكروهات، فهذا أيضا علو في منزلة الولاية. فإذا صار العبد من أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذا هو الشأن، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكل الناس يعني تمنى أن يكون ذلك الرجل، ليس لأنهم يحبون الله ورسوله، فليس هذا هو الشأن، بل هذا واجب، ولكن الشأن كل الشأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا الرجل أن الله يحبه وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك يحبه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فلما أصبحت يعني يقول عمر أظهرت نفسي وأبديت نفسي لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستدعيني. من كان هذا الرجل؟ أخواني علي رضي الله عنه. والعجب أن علي ما كان موجود أصلا لما تكلم، ما كان موجودا، كان مريض في المدينة، ثم أتى وفيه رمد وأقبل وما كان الناس يدرون بوجوده، فلما أصبح قال نبي أين علي؟ طيب علي مش موجود، فإذا به موجود في العسكر وبه رمد شديد، يعني ما يخسر يديه من شدة الرمد، فسبحان الله كيف الأرزاق. وهذا يعني كونه يأتي إلى خيبر، أنا ترى نزلت خيبر، خيبر بينه وبين المدينة 170 كيلو، أتيت إلى قصر مرحب أو حصن مرحب لما تقاتل علي مع هذا اليهودي، وهي عبارة عن صخرة في وادي، صخرة عظيمة مثل جبل، يعني مثل بيت، يعني مثل قصر صخرة ومحفورة سبحان الله، يعني محفور فيها بير، ومن كان فوق الصخرة يعني صحيح أن هذا الحصن صعب، من كان فوق الصخرة فإنه لا يستطيع أحد أن يأتي لأنها تكشف كل من تحتها. وخيبر ما شاء الله بلاد طيبة ووادي كله نخل إلى يوم الناس هذا، أنا صعدت فوق الصخرة وصعدت فوق في بناء قديم على الصخرة، فمد البصر نخيل ما شاء الله. ذاكم المهني عائشة تقول: ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر، مع أن المدينة فيها تمر، لكن تمر المدينة يعني بالنسبة لتمر خيبر يعني قليل، خيبر ما شاء الله فيها خير كثير. عموما ف يعني علي جاء من المدينة بمثل هذه الحالة وجاء لوحده، ما يدل ذلك إلا على محبته لله ومحبته للرسول ومحبته للجهاد في سبيل الله، فنال هذا الفضل العظيم، نال هذا الفضل العظيم. ثم تكلمنا عن أن هذا الولي إذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبينا أنه لا دليل في هذا الكلام لأهل وحدة الوجود، والناس في هذا الباب يعني أهل الضلال في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين، في ناس يسمونهم أهل وحدة الوجود، وفي ناس يسمونهم الحلولية. الحلولية والاتحادية هؤلاء يزعمون أن الله اتحد بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل وحدة الوجود فيرون أن الله هو الخلق والخلق هو الله، كل شيء موجود هو الله، كل شيء موجود هو الله، لذلك يقولون يعني سبحان الله، يعني لأنهم يعرفون أنهم على ضلال، يقولون لن تبلغ مرتبتهم عندهم. الولي إيش الولي عندهم؟ أهل شوف الولي شو عندنا. أما الولي عندهم كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره، يقول لن تبلغ مرتبة الولاية حتى يشهد لك 70 ولي، حتى يشهد لك 70 ولي أنك زنديق، يشهد لك 70 ولي يعني من أهل الرسوم، أهل الرسوم يعني هؤلاء الذين ما دخلوا في مداخلهم هم العلماء، حتى يشهد لك 70 وليا أنك ماذا؟ أنك زنديق. لما يشهدون لك زنديق يعني خارج من الدين، هني سوف تصل لمرتبة الولاية، فلا بد تظهر الكفر عشان يشهدون لك 70 واحد بالزندقة بعدين تصير ولي، نسأل الله السلام والعافية. فأناس من أهل الاتحاد والوحدة، من الاتحاد والحلول، وهناك أناس من أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن الوجود وحدة واحدة، كل شيء موجود هو الله، الإنسان والحيوان والعياذ بالله والسماوات وغير ذلك، كل هذا يمثل الله. طبعا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ردوا عليهم وبينوا شديدة كفرهم والعياذ بالله. وقد ألف الإمام البقاعي كتابا اسمه تنبيه الغبي، تنبيه إيش الغبي في تكفير ابن عربي. نعم. فمعنى الحديث أي أن العبد هذا الذي وصل لهذه المرتبة يحفظ ويوفق للحفظ. يوفق ليش؟ للحفظ، يعني بأن يكون محفوظا. أنا أخبرتكم أني مرة التقيت بواحد من هؤلاء فوجدت عنده كتابا، وجدت عنده إيش؟ كتابا، ومش عربي. فلما طلعت على الكتاب فإذا به كتاب من أهل الكتب، من كتب الحلولية هؤلاء. فقلت له ما هذا الكلام؟ هذا كفر يا أخي، كفر يا الناس، ما يجوز هذا، كيف تقوله وأنت جاهلا وأحببت أن أعلمه؟ فسألته قلت له أنت الله هني؟ قال أيوة، والعياذ بالله. قلت له كيف؟ قال أنا الله، والله نسأل الله السلام والعافية. ثم يعني أخذنا الكتاب منه فأبى إلا أن يسترد الكتاب، ما تركني سبحان الله. عموما يعني أهل الضلال نسأل الله السلامة والعافية. فمعنى الحديث كنت سمعه أي أنه يحفظ ويوفق. وهذا كما ذكرنا أن أولياء الله سبحانه يحفظون وينجيهم الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يعني ما من أدلة ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف من أولياء الله، لذلك حفظ في موقف يعني لا يفسد عليه، في موقف خطير، في موقف عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به نعم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال لما بلغ أشده، وفي قصة موسى قال ولما بلغ أشده واستوى. شو الفرق طيب؟ ليش موسى استوى ويوسف بلغ أشده؟ لأن البلاء الذي نزل بموسى أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رحم الله أخي موسى. ما ذكر إلا موسى، قد ابتلي بأكثر من هذا فصبر، لأنه أودي إذان عظيما من بني إسرائيل، حتى في جسده ما تركوه. ذكرنا لكم أنهم كانوا يزعمون أن موسى ماذا؟ أن موسى آدر، يقولون أن موسى آدر. شو الآدر؟ سبحان الله، حد يقول عن نبي هذا الكلام، لكنهم قالوها. وآذاه إذان عظيم لله، قال النبي رحم الله أخي موسى، تفرق الله. يوسف تلي لا شك، ولكن موسى أشد بلاء والله أعلم. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. يعني الإمام القيم راجعوا يعني كلام الإمام القيم في هذه الآيات وبيان أوجه الابتلاء التي ابتلي بها يوسف، ويعني الأسباب التي تسهل له هذا القضية، ومع ذلك حفظ لأنه من أولياء الله. وهكذا يحفظ العبد إذا عرف الله في الرخاء، يعرفه الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الشدة. فكم من إنسان نزلت به بلايا ونزلت به من هذه الشهوات فنجاه الله سبحانه وتعالى منها، نجاه الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه كان يعرف الله في الرخاء. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سبعية إنه من عبادنا المخلصين. إذن نجاه الله سبحانه وتعالى لولايته. فإيش قال؟ كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظه الله سبحانه وتعالى في سمعه، وبصره الذي يبصر به ويحفظه في بصره فلا يبصر إلا لما يرضي الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني يحفظ حفظا كاملا نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، فتره بعيدا عن الحرام، بعيدا عن مواطن الحرام، بعيدا عن سماع الحرام، بعيدا عن رؤية الحرام. والناس في هذا الباب بعد ذلك يتفاوتون، ذلك الإنسان ينظر في نفسه كيف سمعه وكيف بصره وكيف يده وكيف رجله. فإن كان سمعه يستمع للحرام ويبتعد أحيانا، فليحاول أن يعني يبلغ المراتب هذه. كيف بصره، كيف يده، وكيف رجله يمشي بها إلى الحرام وإلى مواطن الحرام، يده يبطش بها في الحرام. طبعا بطش في الحرام مو بالقتل بس، وليس الضرب وليس يعني غير ذلك. أمور كثيرة تستخدم فيها اليد الحرام، تفتح التلفزيون وتسكر وتغلق الدريشة عشان ما حد يسمعك، وتلعب بالكمبيوتر وغير ذلك، كل هذا من بطش اليد، صلى الله عليه وسلم وعافية. وأيضا من فضائلهم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذا سألني أعطيه، ما قال أعطيه، قال لا أعطينه، تأكيدا، هذه لام مؤكدة ونون التأكيد أيضا، نون التوكيد. قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. هكذا يعني أولياء الله، إذا يعني عرف الله في الرخاء عرف الله في كل حال. وهذا سبحان الله مشهود له كثير من الصالحين قديما وحديثا، من المشايخ اللي أدركناهم معروفون باستجابة الدعاء الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، الشيخ عبد العزيز بن باز كان معروفا بذلك، كان معروفا بذلك استجابة الدعاء. وقد سئل في أكثر من موطن الدعاء فيعني استجيب له، استجيب له عليه رحمة الله. في قصة أذكرها لكم، يعني سبحان الله ليس أنا ما لها دخل في هذه الأمور، لكن يعني فيها عبرة وفيها بيان منزلة هذا الإمام الشيخ عبد العزيز. فيعني حقيقة هذا الرجل من بقية السلف، ورؤيته تذكر بالله، لما ترى يعني تذكرك رؤيته بالله. لعلكم ما أدركتم، حد شاف منكم يا جماعة؟ ها صور هنا. نحن الحمد لله تغدينا وياه الله يعني الله يرحمه ورحمته. عجيب هذا الرجل. مرة جاء شباب، سمعت هذه القصة أنا في بعض المشايخ ذكروها، جاء شباب إلى شباب صوماليين من الصومال أيام سياد بري. سياد بري هذا حاكم الصومال كان ظالما، لكن كان في سبحان الله في أيام الصومال أحسن حالا من الآن بمرات، كان ظالما لكن الأمن كان موجود. لما ذهب هذا الظالم حتى يعقل الناس قضية أن فقد ولي الأمر أو الخروج على ولي الأمر قد ينتج عنه مفاسد عظيمة، سياد بري هذا قرر يقتل مجموعة من الشباب من أهل السنة من العلماء. فبلغ الخبر بعض الشباب الصوماليين في الصومال في المدينة، فذهبوا إلى واحد من المشايخ المعروفين هو الشيخ من الكويت، قالوا له كذا وكذا، يعني أتوا يبكون هؤلاء علماء وإذا ذهبوا ما منهم عوض، كما قال الإمام أحمد أو غيره في الشافعي، الشافعي كالشمس للدنيا، وشو قال؟ وكالصحة للبدن. صحيح فقد العالم ليس بهين. فقال طيب نذهب عند الشيخ أبو بكر الجزائري، فذهبوا إليه، وكان يعني الحكم غدا يعني صباحا، وكان هذا الخبر جاء من الساعة 11 بالليل، حكم بكرة الصباح، والخبر متى جاء؟ الساعة 11 بالليل. فذهبوا عند الشيخ، هذا الشيخ الكويتي ذهب الصوماليين إلى الشيخ أبو بكر الجزائري وأتوه وأخبروا الخبر وهم يبكون، فشاركهم بالبكاء وقال ما الحل وماذا نفعل. بعدين فكر، أيام كان الشيخ موجود، الشيخ عبد العزيز موجود في المدينة، سكن المدينة فترة طويلة، كان هو مدير الجامعة الإسلامية. فقال ما في بعد الله إلا نذهب عند الشيخ عبد العزيز، فلعل يكون عنده يعني فرج لهؤلاء. فانطلقوا جميعا في الليل ودقوا الباب على الشيخ. الشيخ وقتها كان يعني نائم وكذا، فقالوا من؟ قالوا نريد الشيخ. طيب الشيخ نائم وكذا، قال إلا لا بد يستيقظ الآن، وحين وصل الساعة 12 باقي ساعات سيقتلون، سبحان ربي العظيم. فاستيقظ الشيخ وخرج لهم فأخبروه بالخبر وشاركهم ببكائهم، لأن أمر عظيم كان عليهم. مش يعني تعرف انت علماءك كالاباء واعظم الاباء، فاشترك في جميع. فالشيخ قال لحظة انا ان شاء الله باذن الله تعالى انتم خلاص ارجعوا انا اتصرف ان شاء الله. ماذا فعل الشيخ؟ اتصل بمن؟ ملك عبد الله. هذه اسباب طبعا، هو اتصل بالله قبل كل احد لما كان يعني تلك الايام يعني شيء هو مسؤول. حاول يتصل بالملك فهد ما استطاع، اتصل بالملك عبد الله، اتصل بالملك فهد. ما يا شيخ طب سبحان الله ما لا يعظم احدا يعني يحترم، لكن فيه قوه وما فيه يعني تكلف زايد، اذا عنده شيء يتكلم حتى لو مثل هذه الاوقات. فاتصل على الملك عبد الله العام طبعا، بس ايامها كان مسؤول اخر، هو كان وزير او كذا من هذا القبيل، واخبره الخبر وقال له كذا وكذا ولا بد ان الان تكلم. فقال ماذا قال الملك عبد الله؟ قال خسي بري هذا يقتل هؤلاء. واتصل عليه بنفس الوقت يعني الساعه 2 في الليل تقريبا، اتصل عليه وطلب منه ان لا يؤذي هؤلاء. فقال على طول ذاك مصالح طبعا، فامر باطلاقهم، بل امر باطلاق جميع من كان في السجن، يا مش هؤلاء فقط، لا اخرج الجميع. فسبحان الله جاء الخبر عليهم بردا وسلاما. نقول يعني العبد اذا سال الله سبحانه وتعالى من هؤلاء يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. قد ذكرنا فيما ذكرنا يعني بعض احوال السلف مثل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، فكان من مستجابي الدعوه. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. وكذلك سعيد بن زيد وهو احد العشر المبشرين بالجنه، دعت عليه امراه تسمى اروى ارضا، واشتكته عند مروى بن الحكم، فقال فاستدعي سعيد وهو من المبشرين بالجنه، قال انا اخذ ارضها بعد الذي سمعت من رسول الله قال وما قيل وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من 7 أراضين. يعني ما اجرؤ على اخذ ارضها. فقال مروى بن الحكم لا اسالك يعني حجه بعد، خلاص ما انا بمك حجه. ثم قال السعيد قال اللهم ان كانت كاذبه فاطل عمرها واعمي بصرها، قال اللهم ان كانت كاذبه فاعمي بصرها واقتلها في ارضها، فما مضى زمان الا وعميت عليه السلام. ثم بعد ذلك بينما هي تمشي في ارضها هذه المراه اروى بنت سعيد او بنت قيس، نسيت اسم والدها بنت قيسة، بينما هي تمشي في ارضها اذ سقطت في بير فهلكت. ويعني كثير من السلف عرفوا باستجابه الدعاء، وان الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم لانهم من اولياء الله، فلئن سالني لاعطينه. قد ذكر يعني من هؤلاء ابو ادريس الخولاني، هذا الرجل يعني ثبتت له كرامه، ألا وهي أنه ماذا؟ أنه يعني لما خرج الأسود العنسي في اليمن في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسود العنسي هذا من المتنبئين وتبعه أمم من الناس وكان له تأثير، إلا أنه قتل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الأسود العنسي في اليمن أتى إلى أبي إدريس الخولاني، طبعا هو من أهل اليمن أبو إدريس، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، ما أسمع شدود. فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار عظيمة فأشعلت ثم ألقي في هذه النار، ألقي في هذه النار فلم تصبه بأذى. فلما بلغ الخبر الصحابة بلغ عمر الخبر، ثم يعني جاء، وكان عمر يعني ذا فراسة عجيبة، عمر كان صاحب فراسة، كان يعني يشوف الواحد يقول هذا فلان، مو هذا علم غيب لكن نفوس، سبحان الله نفوس، يوم تشوف هذا كذا شكله، سمع عنه لما رأى تأتي خواطر هذه أيضا من يعني من أنواع الكرامات كما قال عمر يا سارية الجبل، وصل صوت عمر إلى الشام العراق الكوفة، القصة في الكوفة مهم جزاك الله خير. فعمر لما رأى هذا قال له أنت، هذا ثبت عن عمر أيضا في مع ويس القرني كان ينتظر أمداده اليمن، لأن سمع عن هذا ويس القرني، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين ويس القرني، من مراد ثم من قرن، كان به برص فأذهبه الله إلا موضع إلا موضع درهم. فكان ينتظر أمداده اليمن عشان يلتقي بويس القرني، مع أن عمر أفضل من ملء الأرض من ويس القرني عمر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ويس بخصيصة فقال من أدركه فليسأله الدعاء. وهذا ويس لم يذكر له النبي من عمل إلا عمل واحد، ما هو؟ قال كانت له أم هو بها بر، كانت له أم هو بها بر، بل ذكروا أنه لم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برا بأمه، برا بأمه، كانت أمه تريد أن يجلس فجلس معه، منازل عظيمة. فلما جاء ويس القرني، طبعا خرجنا احنا عن ابي ادريس نرجع له ان شاء الله، لما جاء ويس القرني التقى عمر قال انت عبد الله ويس؟ قال نعم. فقال انا عبد الله عمر، فساله الدعاء ثم اختفى ويس، ويس ما كان يظهر يعني. وابو ادريس الخولاني نفس القضيه، فلما راه قال عمر الحمد لله الذي اراني من امه محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل من فعل به كما فعل به ابراهيم لما القي ابراهيم في النار. ويس القرني كان يعني من مستجابي الدعوة، آذته امرأة في زوجتها أو كذا تنقل الكلام سوى مشاكل مثل بعض النساء للأسف الشديد وبعض الرجال كذلك، فدعا عليها في المجلس قال اللهم أعمي بصرها، فذهب بصرها على طول، ولئن سألني لا أعطيها، فجعلت تترجاه وتسأله يعني خلاص سامحني وآخر مرة ولن أذيك، فدعا الله سبحانه وتعالى لها فرد الله سبحانه وتعالى بصرها. وهذا سبحان الله كثير في السلف، حتى لو يذكر عند بعض الناس قد يستنكرونه، لكن سبحان الله هذا يعني تطبيق يعني لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم صلة بن أشيم كذلك كان من كبار الصالحين، قد يعني هلكت له فرس في الجهاد، فدعا الله سبحانه وتعالى أن تقوم، ماتت فرس قال يا رب أقمها حتى أصل إلى أهلي، فقامت الفرس فركبها حتى وصل إلى أهله، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما وصل إلى أهله قال لولدي اذهب فخذ السرج فإنها عالية، هذه استعرناها. فلما أخذ السرج سقطت ميتة، مجرد أن أخذ السرج طاحت ميتته. ويعني كثيرين هؤلاء الذين يعني استجيب الله سبحانه وتعالى دعاء، منهم الحسن البصري كذلك، كان يؤذيه رجل من الخوارج يأتي في المجلس دائما يؤذيه، الخوارج أصحاب مشاكل يعني يثيرون، يأتون المجالس أهل العلم ويتكلمون وينبزون، فلما أكثر عليه دعا عليه فمات وهلك في نفس ذاك المجلس. ها؟ أيه. كيف؟ هذه قصة في أبي مسلم؟ لعلها تكررت حتى الحسن البصري، هذه القصة يعني مذكورة عن الحسن البصري، وأيضا مذكورة عن أيوة أبو أنا قلت أبو مسلم أحسنت، هو أبو إدريس، هو أبو مسلم ولا أبو إدريس؟ هذاك أبو مسلم. طيب حين أبو مسلم صالح كذلك؟ رجل صالح كذلك هو؟ وأبو إدريس؟ رجل صالح كذلك؟ ولا هذا جزاك الله خير، يمكن يعني تشابه أسماء. لكن في أبو مسلم الخراساني على كسوة من الحجاج في ظلمه، وغير ذلك مني يعني كان في بالي بعض سبحان الله بعض أيضا الأدعية الجميلة أيضا من هؤلاء يعني أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا حبينا ذكر قصته في البداية. أنس بن النضر أيضا مرة كسرت أخته الربيع بنت النضر ثنية جارية، ضربت جارية كسرت ضرسها، يعني شرع يطبق ما فيه يعني. فعرضوا الأرش يعني الدية فلم يرضوا، فطلبوا العفو فلم يرضوا، يعني أهل الجارية ما في إلا تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية جاريتنا. فلما جاء أنس بن النضر وكان بعيدا، فلما جاء وبلغ الخبر قال: أتكسر ثنية الربيع؟ أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر، والله ما تكسر، أقسم على الله سبحانه وتعالى أن لا تكسر ثنية أختي. فماذا؟ على طول رضي القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن ما يجرب الإنسان، بعض الناس يجرب يعني، وأنت يعني قد يكون مستواك بعدك في المراتب الدنيا، لكن في ناس سبحان، في بعض المشايخ الشيخ عبد الخالق عبد الصمد، الشيخ هذا قديم يعني من تلاميذ الشيخ الألباني، توفي رحمة الله عليه، وكان صاحب دعوة وأمر معروف ونهي عن المنكر معروف. كان في درس من الدروس هنا في دبي، وسمع صوت غناء وكذا، صوت عادته في الدرس، فأقسم قال: أقسمت عليك يا رب أن تسكت هذه الأصوات، أن تسكت. فسكتت بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي واحد بطال الله يعفو عنه ويسامحنا ويقسم ويفضح بعد ذلك، لا، كل أدرى بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث ذا قمرين لو أقسم على الله لا أبره، يعني إنسان لا يؤبه له، لكن لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لا أبره. وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب يعني ولايتهم لله سبحانه وتعالى، ومعرفتهم الله، وحفظهم لحدود الله، وقيامهم بالفرائض والنوافل والبعد عن الحرام وعن الدقائق المكروهات، فنالوا بذلك مثل هذا الشرف. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا يعني مما عرف به الإنسان، أن الإنسان يكره الموت مهما يكره، لأن الموت عظيم وما بعده انتهاء، إذا مات الإنسان خلاص انتهى كل شيء يعني يعينه بعد موته، إلا ما استثنى النص كولد صالح أو صدقة جارية أو غير ذلك. لكن المؤمن يتمنى أن يطول عمره في الطاعة، يطول عمره في الطاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طيب نوقف شوية يا جماعة، نقف قليلا. طيب نوقف 10 دقائق كذا، وبعدين نرجع نكمل بقية الحديث إن شاء الله.